بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج، قال: باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذا الحديث فضل العمرة، وأن الله عز وجل يكفر بها الذنوب، وهذا شأن الأعمال الصالحة، يكفر الله عز وجل بها الخطايا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالأعمال الصالحة مكفرات للذنوب ومكفرات للخطايا. وفي حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما. فالأعمال الصالحة يكفر الله عز وجل بها الخطايا، ولكن تكفير الخطايا مشروط باجتناب الكبائر. تكفير الخطايا بالأعمال الصالحة مشروط باجتناب الكبائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك الكبائر لا يكفرها إلا ماذا؟ إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة. وقد جاء في حديث الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت ماذا؟ ما اجتنبت الكبائر. ولذلك قال جمهور العلماء، قالوا: إذا كانت هذه مباني الإسلام العظام، الصلوات 5 وصلاة الجمعة وصيام رمضان، اشترط في تكفيرها للخطايا، اشترط فيها ماذا؟ اجتناب الكبائر، فهي من باب فالعمرة أيضا من باب أولى. فالعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية كثرة الاعتمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، فهذا حظ على الإكثار من العمرة والمتابعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن مسعود، قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ففي الحديث الحظ على الإكثار من ماذا؟ من الاعتمار. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في العام إلا عمرة واحدة، لكن صح عن عائشة رضي الله عنها كما قال القاسم أنها اعتمرت في السنة مرتين. عائشة رضي الله عنها اعتمرت في السنة مرتين. قيل للقاسم: هل أنكر أحد على عائشة؟ فقال: ومن يجر أن ينكر على عائشة رضي الله عنها؟ وكانت رضي الله تعالى عنها تمكث بعد الحج إلى قريب نهاية ذي الحجة، ثم تخرج إلى الجحفة فتعتمر. فكانت رضي الله تعالى عنها تعتمر في السنة أكثر من عمرة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بل المشروع أن تكون العمرة في العام مرة واحدة، أكثر من ذلك لا. لكن الأدلة تدل على ماذا؟ على مشروعية الإكثار من الاعتمار ولو في العام أكثر من مرة؟ وهل يشرع في السفرة الواحدة إذا سافر الإنسان إلى العمرة أن يكرر العمرة مرة ومرتين وثلاث وخمس، ها؟ إذا سافر كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهبون إلى العمرة في رمضان أو في غير رمضان، ثم إذا اعتمر رجع مرة ثانية يعتمر، ثم مرة ثالثة أيضا يعتمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن هذا بدعة، يقول بأن هذا بدعة وأنه خلاف عمل السلف. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح عشرة أيام، ثم لم يعتمر حتى غزوة حنين، ثم رجع عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة واحدة ثم رجع إلى المدينة. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه أيضا بعد الحج لم يعتمر عمرة أخرى، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمروا غير عمرتهم تلك. قال وقال وهكذا شأن السلف رحمهم الله تعالى، لم يكونوا يفعلون ذلك. وقال بعض أهل العلم كابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، قالوا بل يشرع حتى ولو اعتمر في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذا القول أيضا يختاره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، لكن بشرط، بشرط أن لا يسبب على الناس زحاما، أن لا يزاحم الناس ولا يضر بالناس. والظاهر أن هذا القول هو الذي يعضده الدليل. لماذا؟ أولا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد حجها، فعائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن قضت حجها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر. عائشة رضي الله عنها قدمت حاجة، قدمت معتمرة في مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت بسرف حاضت رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كانت في عرفة طهرت رضي الله تعالى عنها وأدت بقية المناسك، فلما انتهت من الحج قالت يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم من لم يكن قارنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ثم يتحللوا ثم يهلوا بالحج في اليوم الثامن، يعني جمعوا في سفرتهم بين عمرة وحج. فلما انقضت عائشة رضي الله تعالى عنها حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لك بحجة وعمرة، يجزئك عن حجك وعمرتك. فهي رضي الله تعالى عنها اعتمرت أولا، فحجها كان فيه حج وكان فيه عمرة، ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، فهي إذن قد اعتمرت، ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر مرة أخرى، فقال لها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وغيره من أهل العلم ممن يمنعون يقولون هذا خاص بعائشة، يقولون هذا ماذا؟ خاص بعائشة. لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة أن يذهب بأخته إلى التنعيم لكي تحرم بالعمرة، فأحرم عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا بالعمرة، وأهل بالعمرة أيضا مع أخته عائشة، وطاف واعتمر أيضا. فلم يكن لم تكن العمرة فقط عمرة عائشة رضي الله عنها، وإنما أيضا عمرة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضا. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر مرة أخرى، لم يعتمر مرة أخرى لأن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم كان بتعليم الناس، وتعليم الناس أولى من ذلك. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا والانشغال بالطواف، العلماء يقولون وإن جاز الاتيان بهذه العمرة إلا أن الانشغال بالطواف أفضل من العمرة، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن الاشتغال بالطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. اشتغال المقيم في مكة بالطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فعدم فعلهم هو الأولى. لكن لو فعله أحد من الناس فإن ذلك جائز. وأيضا من كره من السلف رحمه الله تعالى الإكثار من العمرة في السفرة الواحدة، أيضا نقلت أقوال أخرى عن بعض السلف أنه أجاز فعل ذلك. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى يفتي بالجواز، والشيخ بن عثيمين أيضا يفتي بالجواز لمن لا يتمكن من السفر إلى العمرة أكثر من مرة، كمن يأتي من بعض البلدان البعيدة بحيث لا يجد من لا قد لا تتسنى له الفرصة في أن يأتي مرة أخرى، فإنه يجيز له أن يعتمر أكثر من ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عائشة رضي الله تعالى عنها استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم. الجواب النساء هل عليهن جهاد؟ ما هو؟ لا، ليس عليهن جهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل كلمة لا، وإنما استعمل كلمة ماذا؟ نعم، لأن لا فيها صد مباشر، لكن نعم فيها تلطيف ماذا؟ لخاطر هذا السائل، ولكن فيه توجيه أيضا آخر. نعم عليهن جهاد، لكن جهادهن ما نوعه؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهاد النساء هو ماذا؟ الحج والعمرة. وهذا الحديث يدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عليهن، يعني يجب عليهن، وهو ماذا؟ الحج والعمرة. وإذا ثبت في حق النساء وجوب العمرة فالرجال من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. ويدل على وجوبه أيضا، على وجوب العمرة، ما أخرجه أبو داود عن الصبي بن معبد أنه كان رجلا نصرانيا أعرابيا نصرانيا، ثم إنه أسلم فأحرم بالعمرة، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا أمير المؤمنين إني كنت امرؤا أعرابيا نصرانيا، وإني وجدت العمرة إن وجدت الحج والعمرة مفروضتان علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. فالعمرة واجبة، واختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أن العمرة ليست واجبة، لكن الدليل يدل على وجوب العمرة. طيب، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. قرواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. أي أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول جابر، وبه احتج من قال بأن العمرة ليست واجبة. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، وهو أيضا ضعيف. نعم. طيب، الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، قال: وفي إسناده ضعف. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأظن أنه حسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. وممن حسنه حسن بعض طرقه الحافظ ضياء الدين المقدسي شيخ الإسلام من تيمية، وكذلك ابن الملقن قال بأنه صالح للاحتجاج. والمقصود بالسبيل هو تفسير، مقصود بهذا الحديث تفسير قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب مفترض على من؟ على من استطاع إليه سبيلا. والسبيل ما هو؟ جاء في هذا الحديث تفسيره أنه الزاد والراحلة، أنه الزاد والراحلة. فمن وجد زادا وراحلة قال أهل العلم صالحين لمثله فإنه يجب عليه أن يحج، فإنه يجب عليه أن يحج. هذا للقادر الذي تكون عنده قدرة بدنية، عنده قدرة بدنية. ولذلك العلماء يقولون الحج يجب على من كانت عنده قدرة بدنية وقدرة مالية، عنده قدرة بدنية يستطيع ببدنه أن يحج. ليس هذا فقط، بل يستطيع أيضا بماله أن يحج. والمستطيع بماله هو الذي يستطيع السفر بعد أن يقضي الواجبات التي عليه، فبأن تكون عليه ديون، أن يكون تكون عليه ديون يجب عليه أن يسدد هذه الديون وأن يسارع في سدادها، لأنه إذا كان منشغلا بسداد دينه وهو الأولى في حقه يكون الحج عليه غير مفترض. لكن أهل العلم يقولون إذا كان الدين مقسط، إذا كان الدين مقسط وهو يبقى له بعد هذا، بعد سداد الدين، أقساط شهرية، يبقى له بعد سداد هذا الدين مال، هو يسدد هذا الدين لكن يبقى عنده أيضا مال كما يحصل عند كثير من الناس، وهذا المال سوف ينفقه في نفقاته وفي ذهابه وفي إيابه. فإذا كان هذا المال، فإذا كان عنده دين بهذه الطريقة، فإن هذا الدين لا يكون مانعا له من أو لا يكون مانعا من وجوب الحج عليه، بل يجب عليه الحج لأن عنده مال. وإن كان عنده عليه دين إلا أن عنده أيضا مال يستطيع أن يحج به. إذن يجب عليه أن يقضي أولا ماذا؟ أن يقضي النفقات الواجبة، النفقات الواجبة عليه. وأيضا يجب عليه الحج بعد أن يؤدي النفقات الشرعية. فلان من الناس عنده مال، يبقى له مال، لكن هذا المال مشغول بالنفقات الشرعية، ينفقه على بيته، ينفقه على عياله. إذا ذهب إلى الحج ولم ينفقه على عياله ولم ينفقه على بيته، ضاع عياله وضاع بيته، فهذا لا يجب عليه الحج، هذا لا يجب عليه الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. طيب، إذا كانت عنده أموال عنده ما يسد به دينه، وعنده ما ينفق به على بيته وأهله وعياله، لكن عنده أيضا حوائج، عنده حوائج لا يستغني عنها، عنده سيارة مثلا، هل يقال بأن هذه السيارة هي مال يجب عليك أن تبيعها لكي تحج؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الحوائج لا يستغني عنها، فهي حوائج أصلية لا يستغني عنها، فلا يقال بأنه يجب عليه الحج. فالحج يجب على المستطيع، المستطيع هو القادر ببدنه والقادر بماله. ثم اليوم قد توجد بعض القوانين التي تقيد أيضا، فمثلا اليوم يقال بأن من حج لا يحج إلا بتصريح، مثلا لا يحج إلا بتصريح، فإذا كان غير قادر على الحصول على هذا التصريح فإنه لا يعد قادرا، لكن إن كان يستطيع الحصول عليه فهو قادر، فهو قادر. الحج يجب على الحج والعمرة يجبان على ماذا؟ على من؟ يجبان على المسلم، أما الكافر فإنه لا يقبل منه حجه ولا تقبل منه عمرته، ويجبان أيضا على الحر، أما العبد الرقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ويجبان أيضا على من؟ يجبان على المكلف، الصبي لا يجب عليه الحج، لكن يصح حجه أو لا يصح؟ لو حج يصح حجه. ويجبان أيضا على من؟ يجبان على القادر، فالقدرة شرط في الوجوب، وجوب الحج. طيب، قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والركب هو المجموعة من الناس، والروحاء قالوا هي موضع قرب المدينة. فقال: من القوم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، سأل عليه الصلاة والسلام عنهم. قالوا: المسلمون. قالوا: المسلمون. والظاهر أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد السؤال عن أسمائهم، وإنما يريد معرفة أحوالهم، ولذلك أجابوه ماذا؟ نحن مسلمون. ثم قالوا له: من أنت؟ لأنهم لم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله، عرفهم نفسه عليه الصلاة والسلام: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ يعني هل يقبل من هذا الصبي حج؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الصبي يصح حجه، له حج ويصح منه الحج ويقبل منه الحج، وأجره يكون لمن؟ لا، حجه أجره له أيضا، حجه أجر الحج أيضا يكون له. البعض الناس يقول أجره يكون لأمه أو لوالديه أو لمن حج به، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم له حج، فإذا صح له حج صح له أجر أيضا. قال: ولك أجر، ما قال لك أجره، ما قال لك أجره، وإنما قال لك أجر، لأنها أحسنت إليه وحجت به. فالصبي يجوز له الحج وله أجر بهذا الحج. ثم العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الصبي مثله مثل المكلف، إذا حج فإن حجه يكون مثل المكلف، تلزمه أحكام الحج كما تلزم المكلف، فيجب عليه الإحرام ويجب عليه امتناع عن محظورات الإحرام، ويجب عليه ما يجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمر. لكن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال إمام أبو حنيفة: هم لماذا قالوا تجب عليه هذه الأشياء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة قالت ماذا؟ قالت: ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني له حج، والمقصود بالحج هو ماذا؟ الحج الشرعي، المقصود بالحج الحج الشرعي، وهو الذي يكون في إحرام ويكون ويجتنب فيه محظورات الإحرام ويأتي فيه بالمناسك. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إن الصبي له حج لكنه في محظورات الإحرام قال غير مكلف، ولذلك يجوز له أن يمتنع عن ماذا؟ عن إتمام النسك. فلو قال أنا بطلت ما أبغي حج وزعل مثلا وصيح قال أنا خلاص بعبد الثياب هذه، هل يلزمه؟ لا، يغصبه أبوه، لا، يجب عليه أن يتم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب عليه أن يتم، ولا تلزمه الكفارات، ولا تلزمه الكفارات. لماذا؟ قال لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف وغير عاقل، غير مكلف وغير عاقل. طيب، حج الصبي كيف يكون؟ قالوا إذا كان يستطيع أن يحرم في يحرم بالحج يعلمه أبوه أو وليه، يقول قل لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، وعند الطواف يطوف به. إذا كان يستطيع أن يمشي يقول الآن نطوف والآن نسعى، ويأخذه معه إلى المشاعر، إلى عرفة ثم منى. وإذا كان يستطيع أن يرمي به. إذا لم يكن يستطيع أن يلبي هو عنه، إذا كان طفلا صغيرا لا يميز، لا عليك السلام، فهو يقول جعلتها أو اجعلها عمرة أو اجعلها حجا، وفي الرمي يرمي عنه إذا لم يكن يستطيع. فهكذا يكون حج الصبي. الطواف كذلك، إذا كان يستطيع أن يطوف، إذا كان يستطيع أن يطوف هو من دون أن يحمله يطوف، وإذا لم يكن يستطيع أن يطوف يحمله معه. وهنا مسألة ذكر العلماء، قال إذا حمل الصبي فإنه سوف ينوي، إذا حمل الصبي وهو يريد أن يطوف أيضا، الآن الذي سوف يطوف من هذا الولي ويطوف الصبي، سوف ينوي عن نفسه وسوف ينوي عن هذا الصبي. قال بعض أهل العلم لا يصح أن ينوي عن نفسه وعن الصبي في عمل واحد، قالوا هذا عمل واحد واجتمع فيه نيتان. وقال بعض أهل العلم قالوا بل يصح، وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، قالوا يصح أن تكون أن ينوي عن نفسه وأن ينوي أيضا عن هذا ويطوف بهذا، لأن غاية ما فيه أنه صار مثل الآلة يمشي بمثل بهذا الصبي، وهذا الصبي صار محمولا، فينوي أيضا عن نفسه، ثم ينوي أيضا أن يكون ينوي للصبي أيضا أن يطوف. طيب، قال وعنه قال كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يصح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يصح أن يكون عمل واحد نيتين في عمل واحد، لكن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى أظن هذا مذهب الحنفية غير المميز والمميز. نعم، الكلام على المميز سهل، لكن الكلام عن غير المميز. نعم، قال وعنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في زيادة للنسائي وابن الجارود ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال وزاد النسائي وابن الجارود أن ذلك كان غداة يوم النحر، أن ذلك كان غداة يعني صبيحة يوم النحر، كان في حجة الوداع متى؟ كان صبيحة يوم النحر. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان بعد رمي الجمرة، يعني بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس، الفضل ابن عباس هو أكبر أولادي العباس رضي الله تعالى عنهما، أكبر أولادي العباس. والنبي صلى الله عليه وسلم ردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، فأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. قال كان الفضل ابن عباس، ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم، في رواية في صحيح البخاري أيضا فجاءت امرأة من خثعم وضيئة. ما معنى وضيئة؟ جميلة. قال فجاءت امرأة من خثعم وضيئة فجعل الفضل ينظر إليها، وفي رواية فجعل الفضل ينظر إليها ويعجب من حسنها. من القائل هذا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول وكان قال وتنظر إليه، وهي تنظر إليه، وكان الفضل جميلا أيضا، وكان الفضل جميلا حسن الوجه. قال فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على أن وجه المرأة ليس بعورة. لماذا؟ لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفضل ومعه عبد الله بن عباس، والظاهر أيضا أن معه أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في حجة الوداع محدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يصنع، ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا والناس يحدقون به ينظرون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون مثله، فكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المرأة كاشفة عن وجهها، وجعل الفضل ينظر إلى حسنها وجمال وجهها، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها، بل أمر الفضل أن بل حول وجه الفضل. فلو كان وجه المرأة عورة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغطي وجهها. وقال بعض أهل العلم قالوا لا، هذه المرأة كانت محرمة، كانت محرمة. والصحيح أن هذه المرأة لم تكن محرمة. لماذا؟ لأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، والناس رموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رمى حل التحلل الأول فلم يصر ماذا؟ محرما، ويجوز له لبس الثياب ويجوز له التطيب، فقط يحرم عليه إتيان النساء، فهذه المرأة لم تكن محرمة. قالوا بأن الفضل جعل ينظر إلى جسدها أو إلى المرأة ليس إلى وجهها، وهذا غير صحيح، لأن رواية ابن عباس في البخاري أنها كانت امرأة وضيئة، فليس الفضل هو الذي ينظر فقط، بل ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيف عرف أنها وضيئة وكيف عرف أنه أعجب من حسنها؟ فلا شك أن هذه المرأة كانت قد كشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها. فكشف المرأة عن وجهها جائز، ووجهها ليس بعورة، لكن الأولى لا شك أن المرأة الأولى أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأمهات المؤمنين وهن في الحج يسدلن على وجوههن إذا مروا بالركبان يغطين وجوههن، يمتنعن من النقاب لأن النقاب محرم على المحرمة، لكن كنا يغطين وجوههن. فالأفضل والأكمل للمرأة أن تغطي وجهها، لكن إذا كشفت عن وجهها فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. والذي يؤمر أن يصرف وجهه هو الرجل، الرجل يؤمر أن يصرف وجهه، ولذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ابن عباس. فالرجل يجب عليه أن يصرف وجهه وأن يصرف بصره عن النظر إلى المرأة، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بذلك، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى المرأة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون النظر إلى المرأة هو محرم. لماذا؟ قالوا لما يفضي إليه، قالوا لما يفضي إليه، فإنه سهم مسموم من سموم إبليس يفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك قالوا المحرم إذا كان لغيره يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. فالنظر يجوز إلى المرأة يجوز عند الحاجة، كأن يكون القاضي، وكأن يكون شاهدا، وكأن يكون موظفا يتعامل مع المرأة، فهو بحاجة إلى أن ينظر إليها لكي يعرفها، لكي يعرفها. فإذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة فإن ذلك لا بأس به ولا يكون من باب المحرم. هذه المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. الذي لا يثبت على الراحلة ولا يقدر عليه على الركوب هو عاجز بماذا؟ عاجز ببدنه، هو عاجز ببدنه وغير قادر ببدنه، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج في نفسه، لكنه إن كان عنده مال يحج به أو من يأتمر بأمره فيحج عنه فيكون الحج عليه واجبا لا في بدنه وإنما في ماذا؟ في غيره. والدليل على أنه يكون واجبا في غيره في حق من يأتمر به أو في ماله أن هذه المرأة قالت فريضة الله على عباده أدركت أبي، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. فهي قالت إن أباها قد إن الحج قد افترض على أبيها، ولو كان غير مفترض لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لقال لها لا إن أباك لا يجب عليه الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحج مفترض على هذا ليس في ذاته وإنما في من يحج عنه. ولذلك قالت أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك، قال حجي عن أبيك، قال وذلك في حجة الوداع. نعم. قال وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، قالت إن أمي نذرت أن تحج حتى فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. في هذا الحديث لزوم قضاء النذر إذا جاء وقت الحج فلم يحج، إذا جاء وقت الحج ولم يحج، فرط في الحج، نذر بأن يحج لكنه فرط، جاء وقت الحج ولم يحج، فإنه وقد نذر أن يحج فإنه يحج عنه، يحج عنه. لكنه إذا مات قبل الحج، إذا نذر في شهر صفر قال لله علي أن أحج، لله علي أن أحج، ثم مات في شهر رمضان مثلا ولم يكن قد دخل وقت الحج، لم يكن قد دخل وقت الحج، فإن هذا لا يجب أن يحج عنه. لماذا؟ لأنه حين نذر كأنه قال يجب علي الحج إذا جاء وقت الحج، هذا مفهوم من كلامه، هذا مفهوم من كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي، نعم حجي عنها، حجي عنها. ثم شبه نذرها بالدين، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال أقضي الله. وقال بعض، قال بعض أهل العلم إن الذي يحج عن الميت ينبغي أن يكون ابنه، ينبغي أن يكون ابنه. لكن الصحيح أن الحج عن الميت يجوز أن يكون ابنه أو غير ابنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، شبهه بالدين، والدين يجزئ إذا قضاه ابن الميت أو أخوه أو غيره. وفي حديث ابن عباس كما سوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، أخ لي أو قريب. فقال فأذن له في الحج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في الحج مع أنه ليس من ولده. نعم، قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. يعني أنه إذا كان المخلوق يوفى بدينه فالله أحق بذلك من أن فالله أحق أن يوفى بدينه. طيب، قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فالصبي إذا حج فإن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، هو حج ويؤجر عليه لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك العمرة فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، بل يجب عليه إذا بلغ أن يعتمر عمرة أخرى هي عمرة الإسلام. وهذا الصبي إذا بلغ الصبي وهو في الحج هل يصح أو يجزئ عن حجة الإسلام أو لا يجزئ؟ قالوا إذا كان قبل، إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة أو بلغ بعرفة فإنه يجزئ عن حجة الإسلام. وإذا في العمرة قالوا إذا بلغ قبل طوافه فإنه يجزئه أيضا عن حجة الإسلام. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه ابن أبي شيبة والبيهقي قال ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح رفعه. قال رحمه الله وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. المحرم هو من يحرم، هو زوج المرأة، المحرم هو زوج المرأة، أو هو من يحرم على المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بنسب أو برضاع أو مصاهرة. المحرمات من النسب هن سبع، ومثلهن المحرمات بالرضاع. فالمحرمات من النسب ما جاء في قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع محرمات من النسب. ومثلهن من الرضاع، الأمهات من الرضاع، البنات من الرضاع، العمات من الرضاع، الخالات من الرضاع، من بنات الأخ من الرضاع، بنات الأخت من الرضاع، بقيت وحدة، البنت من الرضاع. فهؤلاء أيضا محرمات، هؤلاء محارم، هؤلاء محارم يجوز للمرأة يجوز لهم الخلوة مع المرأة ويجوز لهم أيضا السفر مع المرأة. هناك أيضا محرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة. قالوا أم الزوجة وإن علت، بنت الزوجة وإن نزلت، زوجة الإبن وإن نزل، زوجة الأب وإن علا. هؤلاء أربع محرمات بالمصاهرة، هؤلاء هم المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرمها. فإذا لم يكن معهم محرم فإنه يحرم على المرأة ويحرم على الرجل كذلك هذه الخلوة، هذه الخلوة تكون خلوة محرمة. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة. طيب إذا كان رجلان بامرأة، إذا خلى رجلان بامرأة هل تعتبر هذه الخلوة محرمة؟ الظاهر أنهم ليش لا يدخلون في الحديث، الظاهر أنهم لا يدخلون في الحديث. لو فرض أنهم كانوا 100 رجل وامرأة واحدة يدخلون في الحديث؟ لا يدخلون في الحديث. فالحديث لا يخلون رجل، لا يخلون رجل بامرأة، فإذا كان أكثر من رجل فإنه لا يدخل في الحديث. لكن إذا وجدت الفتنة ومظنة الوقوع في الحرام فإنه يمنع، فإنه يمنع. أما إذا لم توجد مظنة الوقوع في الحرام والفتنة فلا يدخل في فغير داخل في الحديث، لا يعتبر خلوة محرمة. إذا وجد اثنان مع امرأة، إذا وجد اثنان مع امرأة واثنان فاجران، اثنان فاجران، فإن الفتنة تكون موجودة، وذلك تكون ماذا؟ هذه خلوة محرمة، تكون هذه الخلوة محرمة. لماذا؟ لوجود الفتنة وبسبب فجور مثل فجور هذين الرجلين. طيب إذا وجد رجل مع امرأتين، رجل مع امرأتين أو أكثر 10 20، هل تعتبر هذه هي الخلوة محرمة؟ لا تعتبر خلوة محرمة، لأن الخلوة المحرمة هي خلوة رجل مع امرأة. فإذا وجد رجل مع مجموعة نساء، مع مجموعة نساء، فهو غير داخل في الخلوة. لكن قد يمنع إذا كان ذلك بسبب ماذا؟ الفتنة. إذا كان يفضي إلى الفتنة، كأن يكون هذا الرجل غير مأمون، أو كأن يكون الوضع لا يناسب، فإنه يمنع من ذلك. لكن إذا كان هناك أمن والمرأة مأمونة، المرأة مجموعة النساء في أمن من هذا الرجل، فعند ذلك لا يقال بأن هذه خلوة، لا يقال بأن هذه خلوة. متى وجدت الفتنة يمنع من ذلك، لكن هي خلوة، هي ليست بخلوة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالمرأة ممنوعة من السفر إلا مع محرمها. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فإذا لم يكن عندها محرم لم يجب عليها ماذا؟ الحج، لم يجب عليها الحج. طيب هذا المحرم الذي سوف تسافر معه المرأة، قالوا يشترط أن يكون بالغا، يشترط أن يكون بالغا وعاقلا، وإضافة على ذلك قالوا أيضا مأمونا غير فاجر. فلو أن المرأة عندها مثلا خال أو أخ من الرضاع لكنه فاجر، فإنه لا يجوز لها أن تسافر معه، لأنه غير مأمون، لأنه غير مأمون. فيشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون ماذا؟ أن يكون مأمونا، الصبي الصغير، طفل صغير، هو محرم أو ليس محرم؟ ها كيف محرم؟ هو ابنها مثلا هو محرم، الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم، فهو محرم لها، لكنه لا تتحقق به مصلحة المرأة في السفر من الصيانة والحفظ، ولذلك هو محرم لكن لا يصلح لسفر المرأة، لا يصلح لسفر المرأة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يشترط لوجوب المحرم، لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، وقال بعض أهل العلم يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة النساء، واختار هذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى إذا كانت الرفقة مأمونة، إذا كانت مجموعة نساء مأمونات فإنه يجوز لها أن تذهب وتحج معهم. لكن الذي ينظر حتى على هذا القول، الذي يتأمل ينظر أن هذا القول حتى في أيامنا لا يصلح، في أيامنا لا يصلح، لأن المرأة أحيانا قد تسقط ومجموعة النساء لا يستطيعون ماذا أن يسعفوها، حتى إن الرجل أحيانا مع وجود حتى إن المحرم أحيانا مع وجوده بجانب المرأة لا يستطيع أن يسعفها إلا بأن يكون هناك مجموعة رجال يساعدونه، فمجموعة النساء لا يصلح، خاصة إذا وجد زحام ما أشبه ذلك في أماكن الزحام لا تنفع مجموعة النساء، الرجل مع زوجه مع بنته مع أخواته في أماكن الزحام ولا يأمن على أخته، والمرأة لا تضمن هذا المحرم، فلا بد من يعني هذا القول، وإن قال به بعض أهل العلم هم قالوا يصح أن تسافر المرأة إلى الحج إذا وجد معها مجموعة من النساء، لكن وتأمن فيه المرأة ويحصل للمرأة الصيانة، يحصل للمرأة الصيانة، لكن هذا حتى في الحج أيضا لا يمكن تحققه. في غير الحج نعم قد يقال أو يقال بأنه يجوز للمرأة أن تسافر إذا وجدت الأمن، إذا سافرت سفرا مأمونا فإنه لا يشترط وجود محرمها. لماذا؟ لأن العلة من وجود المحرم ما هو؟ وجود الأمن والحفظ والصيانة. مثلا امرأة تخرج من الشارقة إلى أبو ظبي، تخرج من الشارقة إلى السلع مثلا، تخرج من الشارقة إلى العين مثلا بسيارتها تذهب، الطريق الحمد لله آمن، والناس الذاهبون والراجعون كثر، وهي في صيانة وفي حفظ، ما تحتاجت إلى من يحفظها، تتصل ويأتي من يعينها، فالحفظ والرعاية موجود. والعلماء رحمهم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترط وجود المحرم مع المرأة في سفرها إنما أوجب ذلك لصيانة المرأة وحفظها، بدليل أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون الصبي الصغير لا يصلح أن يكون محرما لها في الحج، مع أنه محرم شرعا، هو محرم شرعا هذا الصبي الطفل الصغير. يعني الآن لو أردنا أن نطبق الحديث، امرأة خرجت تسوق السيارة وعندها طفل رضيع صغير معها ابنها، تذهب من هنا إلى العين مثلا إلى أبو ظبي، خرجت مع محرمها أو لم تخرج مع محرمها؟ من قال بأنه ليس محرم خالف كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا محرم أول المحارم الذي يدخلون، فهو محرم. فإما أن نجري على ظاهر النص، إما أن نجري على ظاهر النص، أو أن ننظر إلى العلة التي لأجلها أوجب الشارع أن يكون مع المرأة محرمها. والعلماء رحمه الله تعالى لا أحد يقول بأن العلة هي لا أحد يجري على ظاهر النص، ولذلك يقولون يشترط للمرأة، يشترط في المحرم أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا، أن يشترط أن يكون عاقلا، يشترط أن يكون ماذا؟ يشترط أن يكون غير فاسق غير فاجر. ولذلك هذه الشروط تدل على أن العلة من المنع، من منع المرأة من السفر، إنما هو ماذا؟ وجود ماذا؟ الأمن والرعاية والحفظ. فمتى وجد الأمن والرعاية والحفظ فإنه يجوز لها أن تسافر، وهذا ينظر فيه، ينظر في كل سفر إلى على حدة، يعني لا يحكم فيه بحكم عام، لا يقال يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرمها، لا، وإنما ينظر إلى هذا السفر نفسه، هل فيه حفظ للمرأة وصيانة للمرأة، تتوفر فيه الحفظ للمرأة والصيانة للمرأة بحيث لا تتعرض للأذى، لا تكون مأمونة، فإذا تحقق ذلك فإنه يقال هذا السفر جائز. وإذا وجد أن السفر هذا لا يتحقق فيه الحفظ للمرأة ولا يتحقق فيه الصيانة للمرأة، ها، حتى لو وجد محرمها، قد يوجد المحرم ولا يتحقق فيه ماذا؟ الحفظ والصيانة، فيقال لا يجوز، فيقال لا يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: متفق عليه. قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال: رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرفوعا. طيب، استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز حج البدل، لأن هذا الرجل حج بدل ماذا؟ بدل شبرمة. قال: لبيك عن شبرمة. ويشترط في حج البدل الذي يحج عن البدل أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حججت عن نفسك؟ ثم قال له: قال: لا. قال: فحج عن نفسك. قال: فحج عن نفسك. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: اجعل حجك عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا أراد أن يحج عن غيره فإنه يحج أو يكون يجب عليه أن يحج أولا عن نفسه ثم يحج عن غيره. وهذا الحاج الذي يحج عن الغير لا يخلو من أحادي ثلاثة أصناف: إما أن يحج عن هذا الغير، إما أن يحج عن هذا الغير رغبة في الإحسان إليه، رغبة في الإحسان إليه، فإنه يكون مأجورا، يكون مأجورا. أو أن يحج عن هذا الغير شوقا إلى المشاعر، يريد أن شوقا إلى المشاعر، يريد أن يحج، عنده شوق إلى الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، شوق إلى المشاعر، لكنه لا يستطيع، لكن سوف يعطى بدل، سوف يعطى مال لكي يحج عن هذا الغير. فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال لكي يحج به عن هذا الغير؟ نعم، يجوز له، يجوز له أن يأخذ هذا المال لكي يحج به عن الغير، لكن نيته ليس مجرد الإحسان إلى الغير، وإنما نيته ماذا؟ الشوق إلى المشاعر. هذا النوع الثاني من الناس. النوع ولو قيل بمنع هذا النوع، يعني لو قيل بمنع هذا لما حج أحد عن أحد، يعني لو قيل له: لا يجوز لك أن تأخذ، لا يجوز لك أن تأخذ مالا لكي تحج به عن هذا الغير، لو قيل لا بعدم الجواز لما حج أحد عن أحد، لأن الحج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى دفع أموال، فهذا ليس عنده مال وليس غرضه المال، وإنما غرضه ماذا؟ الحج والشوق إلى المشاعر، وأخذ هذا المال لكي يحج به عن فلان. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من ليس غرضه الحج وإنما غرضه ماذا؟ غرضه المال، فهو يأخذ المال فهو يحج لكي يأخذ المال، يحج لكي يأخذ المال. الأول والثاني يأخذ المال لكي يحج، الأول والثاني يأخذ المال لكي ماذا؟ لكي يحج، غرضه ما هو؟ الحج. الأخير هذا يحج لكي يأخذ المال، عنده ديون، عنده ديون، يقول أنا بحج عن فلان حتى أخذ فلوس وأسد بها ديني، أو يريد أن يشتري سيارة يقول أحج عن فلان أخذ المال لكي أسد أشتري سيارة، فهو يحج لكي يأخذ المال. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، يقول فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في البلاد، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من خلاق. هذا عمل هذا العمل لم يرد به العمل أصلا، وإنما أراد ماذا؟ أراد المال، فهذا ليس له عند الله من خلاق. طيب هذا الرجل لو حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، إذا حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، هل يكون هذا الحج، هل يقال بأن هذا الحج يصح عن الغير أو يصح عنه نفسه هو، أو يقال بأنه لا يصح لا عن نفسه ولا عن هذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، قال بعضهم بأنه هذا الحج يصرف إلى من حج عنه، هذا الحج يصرف إلى من حج عنه، وقال بعضهم لا بل يصرف إلى النائب الذي حج نفسه الفاعل، وقال بعضهم إنه لا يصرف لهذا ولا لهذا. والذي يظهر أن الحج يصرف عن من حج عنه، هذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرواية الأخرى قال اجعله عن نفسك، قال اجعله عن نفسك. فلو كان هذا الحج واقعا عن الشخص نفسه، عن هذا الحاج عن نفسه، لقال هو عن نفسك، وإنما قال اجعله يعني غيره، غيره يعني كان عن ذاك أصلا. فهو قد علم، هذا الرجل قد علم بأنه لا بأنه يجب عليه أن يحجه عن نفسه أولا، يجب عليه أن يحج عن نفسه أولا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير، بالتغيير. ولو لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الحج لكان حجه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذاك فاسد، وإنما قال اجعله غيره، فذاك الأول صحيح، إذن الأول صحيح، فالذي يظهر أنه عن من حج عنه. طيب، قال وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام، في رواية نعم، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة، الحج مرة، وما زاد فما زاد فهو تطوع. في رواية أنه لما قال أفي كل عام يا رسول الله سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادها مرة ثم اثنتين، فقال النبي بعد ذلك قال لو قلتها لوجبت. النبي صلى الله عليه وسلم سكت لماذا؟ لأن الحديث لا يدل على ماذا؟ على التكرار. قال إن الله كتب عليكم الحج، فالأمر لا يدل على التكرار إلا إذا اقترن به قرينة تدل على التكرار، لكن إذا لم تقترن به قرينة تدل على التكرار فالأصل أن الأمر لا يدل على التكرار، وإنما يحصل الامتثال به بإتيانه مرة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت، لأن الجواب واضح في الخطاب، إذ لو كان التكرار مطلوبا لجاء في الأمر أيضا التنبيه والنص على التكرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فدل على أن الجواب حاصل أصلا، أن الجواب حاصل، وأن الحج والعمرة في العمر، فأن الحج والعمرة في أن الحج مرة واحدة، الجواب حاصل. فلما قال أكد سأل مرة ثانية ثم ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.